بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أختي. عبد الله من اليمن.
عندي ولد سنة 15 سنة يا شيخ.
أيوة.
وهو معوق، عنده
معاق،
معاق لا يسير لا يتغوي لا يتكلم لا شيء.
اي.
وهو بلا طهور بلا اختين. قصدي
كيف؟
بلا اختين بلا طهور
بلا طهار.
ايه.
ايوه.
ودحين كيف عمل طهارة؟ كتي جيت سنجات واصل.
من ولد هو فاقد عقله؟
من ولد هو فاقد عقله. نعم.
اي طيب، ابشر يا عبد الله. سؤال ثاني.
سؤال ثاني. وفي عرض بنيك ما قدها بالثلاث.
كيف؟
وبنيك ما محاقة قدها 3 سنين، كيف تتعامل معهم؟ قلون قلني قصدي تحض الحاجة تجي أكل شيء، يشلون أخوانهم 2 أطفال من عمين، يشلون العش تيزيتهم، هل علي حرام والله؟
كم أعمارهم؟
أخوانهم
كم أعمارهم؟ أعمارهم كم؟
أخوانهم 13 و10.
إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا أختي. محمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال.
تفضل طالبك.
الشيخ والد في البيت دائما تقول حال عيالها أنا ما أسامحكم، أنا ما أرضى عليكم إذا ما عملتوا كذا أو سويتوا كذا، أو يعني
إيه؟
حتى ولو كان هذا الأمر يعني في معصية أو في ظلم للآخرين يعني.
إيه؟
وقع أمر وأمر في خادمة كانت مظلومة، وحتى يعني عمل فيها أعوذ بالله قص شعرها ومن زود.
الله يهديه إن شاء الله.
بسبب الوالدة يعني شو الشيخ يعني شو
الأولاد. محمد الوالدة تشوفني ولا لا؟
لا ما تشوف.
ما تشوف. طيب يا محمد، وجه نصيحة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا ممكن عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمكرون الله والله خير الماكرين، إذا ممكن ولو شرح مختصر بس أعرف إيش
إن شاء الله
تفسير هذه الآية
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عند أذان، عند أي أذان يعني حسب ما مرات أطلع على الفيس بعض المواقع الدينية يقول ممنوع أثناء الكلام أثناء الأذان واحد يتكلم لأنه تلعن الشياطين. أحيانا يكون واحد عنده ضيف أو شيء ده يتكلم وأذن.
أي.
فكيف يعني التصرف يعني إذا ممكن توضح لي. السؤال اللي بعده اللهم صل على محمد.
قولي لا إله إلا الله.
خلص شكرا. ما يدا يحضرني. شكرا شكرا.
مرحبا أخت.
لم.
أهلا.
مع السلامة.
علي من العراق.
مرحبا شيخ.
حياك الله يا علي.
مرحبا.
مرحبتين يا علي.
شيخنا العزيز.
مرحبا أخوي، تفضل.
شيخ يرحم والديه، كان من المتصلين منك دائما.
تفضل أخوي.
أسألك على مود مسألة الوساوس.
إيه.
أريدك تبين لي الإنسان متى يعني يوقع يعني بحالات الكفر، يعني هاي الوسوسة اللي قتل عودنا شديدة كلش.
إن شاء الله يا علي، أبشر بإذن الله.
أنا أريد يعني أريد الأركان الحالات إذا إنسان طفرت من عنده مو قاصدها.
حاضر من حاضر عادية. يا علي أبشر إن شاء الله، تسمع بعد قليل. أبشر. أي
أيوة والله تشكر.
مرحبا يعني. مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معايا 3 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول، هل أصلي ركعتين من الوضوء قبل الفجر وقبل صلاة العشاء والله من المنهي
إن شاء الله.
السؤال الثاني عندي مشكلة، وجدت رقم اتصل الحرمة حلال زوجي وتصابيت أنا وياها كذا ونشرت رقمها على المجموعة، وأنا خايفة الحين ندمت ونشرت رقمها شيء على اسم.
هذه من الحرمة من هي؟
والله حرمة هي كذا راح واشتغل عندها وبعدين سووا
صداقة. يعني قصدك أنها تتواصل مع زوجك وأنت قلتي بوريك وحطيتي رقمها فضحتيها في المجموعة.
والله أنا فضحتها في المجموعة الحين أنا ندمت.
الله يهديك الله يهديك. طيب
والله شيء أنا يعني
حطينا السؤال الثالث، حطينا السؤال الثالث.
السؤال الثالث اللهم صل على محمد.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا محمد رسول الله.
ها تذكرتي؟
لا والله ما نسيت. مرة ثانية إن شاء الله.
بعدين أنا نصيحة، شو أم محمد الآن من العراق نسيت السؤال الثالث، أم محمد من السعودية نسيت السؤال الثالث. نصيحة، اكتبي بريقة دائما، يعني بعض الناس اللي أنا شوي يرتبك أو يعني بريقة اقرأيها مثلا تذكرونها أفضل. يلا أم محمد من رأس الخيمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا حرمة طحت أمس في الليل.
وش سويتي؟
طحت. انكسرت إيدي.
سلامات
الله يسلمك. وبغيت عن كيفية الصلاة
إن شاء الله.
الوضوء
مجبرة الإيد مجبرة على جبيرة؟
هي نعم، ومانعيني عن الماء
إن شاء الله يا محمد. وسلامات.
تسلم
مرحبا. أبو صالح
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء عليك بالخير.
سنور والعافية.
الله يحفظك. يا طلب عندي سؤالين الله يحفظكم.
تفضل أبو صالح.
كان فضلك إن شاء الله. السؤال الأول الله يحفظك، هل يصح أن الواحد يقول لا إله إلا الله ساعة الدنيا وطول الآخرة؟
لا إله إلا الله
ساعة الدنيا وطول الآخرة، وأكثر ساعة ما يردد لنا الحريم منها. ثالث سؤال الله يحفظك. الولد الأخت، هل يجوز أن يتزوج يعني طليقة خالة أخو أمه؟ نعم
إن شاء الله. أبو صالح
الله يحفظكم. حياكم.
مرحبا ومسهلا. فاطمة
السلام.
عليكم السلام.
يا شيخ بغيت أسألك، يدتي ما تعرف تقرأ ولا تكتب أمية. عندها القرآن بالقلم وهي تقرأ. فيجوز هذا الشيء ولا لا؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا.
مرحبا. أم محمد من السعودية تفضلي. رجعتي؟
وأنا ذكرت السؤال الأذكار الأذكار بعد الصلاة. بعد الفريضة مباشرة ولا سويها بعد السنة؟
إن شاء الله. بس
يلا يلا
الله يديكم. خلاص كفلة. أم عبد الله من العين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبتين فضلك.
حياكم الله. مرحبا.
يا مرحبتين. والله أنا عندي سؤالين لو أخذ من وقتك شوية.
تفضلي.
لفترة طويلة يعني أنا جبنا 40 سنة. وفت علي بنت. يعني سببت أنا في مصنف موتها.
كيف تسببتي؟
يعني هي كانت مريضة. اللوز كانت حلقها. وشليتها عند رجال وقال لي ما فيها شيء، يقول زين لمزكمة. وانا ما سمعت له كلام، هو سيها وشلها عند رجال ثاني. شيخ يعني مثلا بالجهل من 40 سنة بالكلام.
اي نعم
والله. وحط داخل حط طبع داخل فمها وانشلت البنت، عمرها 10 شهور. وتوفت، رقدوها في المستشفى يوم واحدة بس.
عمرها 10 أشهر. ها
10 شهور.
وهذا
توفت وهي كانت اللمزك كما وانا لك كنت ما عني من كبر الا 20 سنة يمكن عمر. وما عني شاورت حد من البيت، وحدة رحت بها ورجال نصحني وانا ما سمعت كلام وسبت معي رجال ثاني.
وهذا الثاني
حط لها رجال الثاني حط صبعه داخل فمها.
هذه تطبب الثاني تطبب معروف انه يتطبب.
والله اول زمن اول غاية الشيخ كذا عاوني سووبهم.
صحيح صادق
عاوني رفعوا لهم اللوز.
معروف رفع اللوز رفع اللهات معروف قبل.
إيه ودخلت هو رجال كبير في السن ورجل ويده كبيرة. وفت.
إيه يلا خير.
قبلها وانشلت فضيلة الشيخ وأنا والله أنا مدمانة من 40 سنة ذا الكلام.
طيب. يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني بنفس الشيء يا شيخ لو بنكنت نوبة صغيرة ورجعتنا ما في نوبة في عرس أنا وأم حياتها الله يرحمها.
إيه.
وحصلت عقد وهذاك العقد هجارتنا جيت أنا عطيته وأمي ما أعرف مال من. وطمة الحرمة تسأل عنه وأنا سكت ما رمت أقولها أتكلم إنما إن أعطيته أمه وأمي ما أتكلمت
أعطيتها أمها هي
لا أمي أنا
أعطيتها أمك أنت
أيوة كنا في عرس
إيه؟
وطاح جارتنا عليها عقد ذهب أنا ما عرفت إن مالها جارتنا أعطيته وأنا أمي كنت صغيرة يمكن 11 سنة 12 سنة عمري إيه كنت صغيرة بعدني وتمت الحرمة تدور جارتنا وأنا ما رمت أقولها إني أعطيته أمي سكت
إيه
وإما الله يرحمها بعد سكتة تسمعها ما عطت هي
وبعدين وش صار
بعدين توفى بنتين والعقد يوم عاد كان حطته ذهبها حياتها أمي وأنا حد نسيب الجهد نسيت الموضوع أمي متوفت من 16 سنة
أها.
جيت أختي وباعت الذهب كله وباعته هو وياه
كان العقد موجود
يعني موجود العقد هو الكلام توهين تونا عمري 60 سنة عمرين
إيه العمر كله على طاعة
الشيخ إيه جيت أختي وباعت الذهب وباعت هو بياه يوم عاد سألتها أنا قلت لها والله أنا فترة طويلة أنا حصل كلها ذهب مع الحرمة
إيه
وإما أقولها ده حطته وخشته وعندها أما ما عطت هي الحرمة
وش قالت
الحين أختي قالت أختي أنا بعت وتكون الذهب
خلاص قيمته
وقيمته كامل
قيمته وين قيمته
قيمة الذهب
ليه الذهب هذا حق العقد
العقد العقد مال الحرمة باعته بيد ذهب مال أمي مع بعض
والحرمة هذه معروفة هي وعيالة تعرفونها
الحرمة هي توفت جارتنا أنا هي الحين توفت نوب الحرمة غير عندها عيال ولد يسكنوا بدولة ثانية يعني
ما عندها إلا ولد واحد بس
عندها ولد واحد ومتوفى وعنده عيال بس الولد
طيب
قلت الشيخ أباك موتنا
إن شاء الله أبشر يا
أباك تجيبني يعني إني شاغل بالي ذا الموضوع عاد لتوه 40 سنة شاغل بالي
أبشر يا أم عبد الله تسمعين الجواب بحول الله
بارك الله فيك طول عمرك جزاك الله خير
معك نكتفي طيب اللهم بارك الأسئلة اليوم كثيرة طيب أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها تقول عندها ولد معاق عمره 15 سنة تقول لا يتكلم ولا شيء تقول يعني ما طهرناه إلى الآن ما ختناه تقول ما العمل يوم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك كان الواجب عليكم أنكم تختنونه منذ الصغر لأن الجنون ما يتبين إلا بعد ما يكبر الإنسان فأنتم أخطأتم وقصرتم في هذا الأمر كان الواجب تختنونه الآن إذا أمكنكم تختنونه طيب ما في بأس إذا كان يعني ممكن تسيطرون عليه وتودون عند طبيب أو مثلا يعني يعطيه مخدر موضعي ويختنونه أفضل لأنك ما تدري لعل الله عز وجل يرد إليه عقله ويوم القيامة سيكون عاقل بإذن الله عز وجل والمقصود أخت الفاضلة تختنونه أفضل إذا ما يترتب على ذلك ضرر وشاوروا طبيب ضروري تشاورون طبيب تقولوا له ولدنا كذا وكذا نبغى نختنه وش الطريقة الصحيحة السليمة اللي ما يتأذى وكذا ويكون أفضل أم عبد الله تقول عندها أولاد يعني 13 و10 سنوات متعبيني ومشغليني ويشيلون أخوانهم الصغار وكذا تقول كيف أتعامل معهم أم عبد الله بارك الله فيك طبعا المعاملة الأم في الغالب الأمهات هم اللي يعلمونا كيف نتعامل مع الأولاد يعني إحنا نأخذ الفوائد من الأمهات ولذلك اللهم بارك أعطى الله عز وجل الأمهات أعطاهم قدرة وطاقة على تحمل الأولاد وشغب الأولاد ومشاكل الأولاد الشيء المعروف ما يتحمله الرجال ولذلك الرجال هم يستفيدون من المرأة في كيفية صبرها وتعاملها وسبحان الله العظيم يقولون حتى أن المرأة عطاها الله عز وجل القدرة أنها تستطيع أن في لحظة واحدة أنها تعمل أكثر من شغلة وهذه ما يستطيعها الرجل وهذه طبعا دراسات طبية معاصرة ونفسية أيضا يقولون بأن الرجل ما يستطيع يركز على شغلتين ها؟ لكن الحرمة لا ممكن تركز على أكثر من شغلة وهذا سبحان الله إذا نظرنا إلى الواقع نجد هذا صحيح فالمرأة ممكن أنها يعني تطبخ وتلاحظ أولادها وتتابع كذا وتتكلم مع كذا وهذه آية من آيات الله عز وجل ولذلك يا أختي الفاضلة أنت المفروض تعلمينا وشلون نتعامل مع هؤلاء الأطفال المشاغبين مو بنا اللي نعلم كبارك الله فيك عموما الله يرضى عليك ويحفظك، أولا أكثري لأولادك من الدعاء، والشيء الثاني إذا جو ينامون أرقيهم وعوذيهم بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كذلك اقرأ لنا من القرآن. احرصي بارك الله فيك، أعمارهم 13 و10 كبار يحتاجون تودونهم المسجد يحفظون قرآن، يحطونهم عند العلماء عند المشايخ يحفظون قرآن يحفظون العلم. والدهم له دور كبير في أن يأخذهم معه في يعني المناسبات والأشياء حتى يتعلمون ويتعودون. أنت أحيانا إذا تقولين والله يعني ممكن أقسو عليهم أحيانا، ما في بأس بالكلام، تهديد، ضرب على اليد مثلا، على يد من دون تنمر، من دون قسوة، من دون وحشية، من دون إرهاب لهم، لا أنا بأضربك مثلا، وممكن تطبقين هذا على يده هكذا يعني حتى يتأدب، لكن لا تستخدمين الضرب كوسيلة أساس، وإنما تلجئين له إذا رأيت بأنه يحتاج إليه. محمد من العين يقول عندنا الوالدة في البيت دائما تقول لعيالها ما أسامحكم، الله لا يرضى عليكم، يقول تقول يعني للأسف الشديد الوالدة حتى في قضايا الظلم تريدنا أن نعينها على ظلم، يقول تقول يعني أحيانا تقسو على بعض الخادمات تقص شعرها أو شيء من هذا القبيل، يقول يريد نصيحة في مثل هذا الأمر. محمد بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة في الشريعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كان أب أو أم إذا أمرك بمعصية لا يجوز الإنسان أن يطيعهما، وذلك لقول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف. أي شخص أب ولا أم ولا أي إنسان أمرك بمعصية لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يأتي هذه المعصية إلا في حالة واحدة، وهي إذا أكره إكراها تاما ملجئا، إذا لم تأتي هذه المعصية فسنقتلك إلا في معصيتين، القتل والزنا أو اللواطة استثناها العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لإبقاء نفسه لأن الأنفس تتساوى في العصمة، ولا يجوز للإنسان أن يستجيب للإكراه للمكره في قضية زنا أو لواطة، ما يجوز لأن هذا فساده عريض وكبير، هذا الأمر الأول، ولذلك يجب على كل شخص أن يستصحب هذه القاعدة الشرعية العظيمة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني مشكلتكم ومصيبتكم عظيمة، لماذا؟ لأنها متعلقة بالوالدة، فلو كانت جارة ولا عمة ولا خالة ولا كذا أهون، لكن المشكلة وين؟ أنها والدة، والوالدة هذه لابد أخي الفاضل أنكم تدرسون حالتها، لأن النوع هذا اللي ذكرته حقيقة ذكر لي كثيرا في أمهات، يعني حقيقة تصرفاتهم غريبة جدا غريبة، من جملتها هذه الوالدة الله يحفظها لكم ويهديها يا رب إلى الصواب. اجلس يا محمد انت واخوانك وشوفوا قول يعني وش اللي ينقص الوالدة، فإذا كان عندها مرض نفسي ممكن تعرضونها على طبيب نفسي، هناك أدوية الحمد لله، عقاقير، حبوب معينة، كورسات تعطى، إذا كان الطبيب النفسي يقول ما شفت شيء ممكن أنها فيها مشكلة أخرى تحتاج إلى رقية باستمرار، والرقية موجودة عندنا في الشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، كان يرقي بالفاتحة وبالقواقل يقرأ عليها. إذا كانت والله سليمة لكن هذه شخصيتها وطبيعتها مثل بعض الأمهات يعني تحب تتدخل في الصغيرة والكبيرة مع بناتها، ولذلك في بعض الأمهات للأسف وهذا شيء والله مؤلم أسهموا إسهام كبير في تدمير حياة بناتهم. ليش؟ تقول لعطيني وش يسوي زوجك، وش قال لك أم زوجك، وش قالت لك، ماذا فعلتم، وين رحتم، متى تسافرون، متى كذا، فأصبحت هذه الأم تتدخل في حياة بنتها وفي خصوصيات حياة بنتها حتى أصبحت يعني البنت على شفا الطلاق، على شفا الطلاق، خلاص وصلت إلى مرحلة الزوج قال أنا ما أستحمل يعني أستمر في مثل هذه الحياة، وهذا ظلم، هذه الأم ظالمة، يجب أن تفهم بأنها ظالمة، ما لها علاقة، البنت راحت الآن في ذمة زوج، في ذمة الزوج، لذلك الأم المفترض تدعو الله أن الله عز وجل يوفق بينها وبين زوجها، تدعو الله أن الله كذا، وإذا صار عند بين المرأة وزوجها مشكلة تتدخل للإصلاح، أما حياة مستقرة
وتجي الأم وتمارس مثل هذا اللون من ألوان الظلم والسلطوية وتفرض رأيها وتفرض اختياراتها على هذه الأسرة، هذا ظلم. لازم يفهمون، يعني تفهم هذه المرأة بأن هذا ظلم، والله بيحاسبها، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله ممكن يحاسبها ببناتها، لأن الله بيسلط عليها عقوبة، لها يسلط الله عليها زوج يظلم بنتها إذا تزوجت الثانية، ويظلمها، وممكن يسلط الله عليها أم زوج بنتها تمارس عليها نفس الدور، وجزاء سيئة مثلها. فعلى الناس أن يتقوا الله. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، يعني من المهم جدا أن تصل رسالة للوالدة بأن هذا ما يجوز، هذا حرام وهذا ظلم، سواء عن طريقكم أنتم، ولا عن طريق مثلا أختها، عن طريق والدكم، عن طريق جدكم، عن طريق شخص، عن طريق صديقة لها. يجب على هذه المرأة أن تصل هذه الرسالة أنه ما يجوز وظلم، وللخادمة الحق الكامل أن ترفع دعوة عليها في المحكمة، في المخفر وفي المحكمة. يعني الآن الخادمة لو رفع الدعوة عليها تتورط الوالدة، بيدخلونها السجن وبيعاقبونها. هذا اعتداء على حرية، على إنسان حر، اعتداء على إنسان وعلى خصوصيته. فلذلك لازم تفهم هذه الأشياء. وأحيانا أخوي محمد التخويف مهم جدا، يعني جيبوا لها للوالدة القانون الموجود، قانون العقوبات، ووروها الوالدة، وشوف هذه الخادمة لو رفعت دعوة عليك والله بتدخلين السجن، ما حد يقف معك، بدخلونك السجن وتدفعين غرامات. فالوالدة إذا فهمت هذا الشيء، لأنها مسكينة واضح أنكم مدلعينها مدللينها، واضح لأنها ما فسرت هذا تفسير صحيح، وإنما تفسير مغلوط، ولذلك جنحت إلى الظلم ونزعت إلى القسوة. فلازم تفهم هذا الشيء. فإذا اقتنعت بالعقوبة الدنيوية ممكن تخاف منها، يقولون ها في رب بيحاسبك يوم القيامة. وهذا الدعاء اللي تدعيه إذا كان ظلم من دون وجه حق ما يستجيب الله عز وجل، واطمئنوا بالنسبة لكم. أما إذا كان بحق، أنتم ظلمتوها، قصرتوا معها، لا، يجب أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، القاعدة الأولى مثل ما ذكرت لك، وهذا طبعا الكلام مو لمحمد بس، كل من يشاهدني، أنا عندي رسائل كثيرة جدا يشكون ظلم الأمهات، ويقولون ما يعينون على البر، ما يعينون على البر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمروكم بظلم ومعصية لا يجوز. الأمر الثاني، يجب أن تقرأوا على الوالدة نظام العقوبات اللي يتعلق بقضية الخدم وما الخدم، وأن ممكن أن تعرض نفسها لخطر، ويمكن لهذه الخادمة يقول ما نضمنها علشان تخاف. فإذا خافت من البشر قولوا لها خافي من رب البشر، محكمة السماء محكمة عدل، فالله عز وجل ممكن يسلط عليك. فبهذا بارك الله فيك واحرص، بارك الله فيك واحرص يا محمد أنت أخوانك أنك لا تخرجون عن، أنا مثل ما ذكرت لك في أول جواب، مصيبتكم مصيبة، لأن مع الوالدة دائما تتكلمون معها بالكلام الطيب الحسن، تتوددون لها. قد يكون عند الوالدة عندها يعني نقص عاطفي، حاولوا أن تشبعوا هذا النقص اللي عندها، تكونون دائما حولها. ما أدري محمد، يمكن تقول لي أنت الآن 24 ساعة عندها، ما خالف، كونوا حولها، شوفوا لها، يعني شوفوا إيش اللي تحتاجه، إيش اللي كذا، وادعوا الله عز وجل لها في صلاتكم أن الله يهديها. أم محمد من العراق تسأل عن تفسير قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخت الفاضلة، بالنسبة لصفة المكر نسبتها إلى الله عز وجل لا يجوز مطلقا إلا على سبيل المقابلة، وهذه تسمى صفات المقابلة، بمعنى أن الله تعالى لا يتصف بالمكر مطلقا، وإنما على سبيل المقابلة، المكر والاستهزاء والكيد، إلا الخيانة، لأن الخيانة لا خير فيها بوجه من الوجوه. أما الاستهزاء والمكر والكيد فهذا فيه جوانب حسنة، ولذلك نصف الله عز وجل بالمكر في حالة إذا ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا الكيد الحسن، الاستهزاء الحسن، المكر الحسن. ولذلك الله عز وجل لما قال آية قال وإن يريدوا خيانتك، ماذا قال الله؟ قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه، من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. وهذا يدلنا على أن كل من مكر بالإسلام وبأهله فالله عز وجل يسلط عليه عقوبة من جنس مكره. أم محمد تقول أسمع كلام في بعض المواقع وكذا بأن من يتكلم أثناء الأذان فإن هذا سيسلط عليه أو تأتيه لعنة الشياطين أو كذا، أو تلعنه الشياطين أو شيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك؟ أولا يا أخت الفاضل، الشياطين ما تلعن أهل الإيمان، ما تلعن المسلمين، الشيطان ما يلعن المسلم، الشيطان يوسوس للمسلم ويكيد للمسلم ويحاول أن يوسوس في صدر المسلم. الأمر الثاني بالنسبة للحكم الشرعي للترديد خلف الأذان سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. ولذلك إذا أذن المؤذن فإن المشروع للإنسان إذا كان يقرأ قرآن ينتظر يقف ويردد خلف المؤذن، إذا كان في حديث السنة أنه يتوقف يقول نردد، يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء حتى لا يفوت الأجر، لأن تدرك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله إياها. يمكن سؤال يا أم محمد تقولين طيب ممكن أردد وأتكلم؟ ممكن، لأن سنة هذه. فمثلا حديث بينك وبين أخت قال الله أكبر، قلت الله أكبر وكملت معها، ثم رجع قال الله أكبر، قلت الله أكبر تجهرين طبعا، كملت معها، ما في بأس إذا احتجتي، والدنيا ما هي طائرة مثل ما يقولون. لو أفضل والأكمل الإنسان يقول شو رأيكم نردد مع الأذان، فيه أجر وثواب. إذا ما ردد واستمر بالكلام، استمر بالحديث، استمر بالقراءة، ما عليه شيء، ولا إثم ولا ذنب، وليس هو كبيرة من الكبائر. علي من العراق طبعا يقول هو يتواصل معنا كثيرا فيما يتعلق بالوساوس، يقول الوساوس ما هي الحدود اللي تجعل الإنسان مثلا لا يقع في الكفر شيء من هذا القبيل. علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، والله أنا تمنيت ورغبت ورجوت أنك تتصل بي تقول أبشرك اللهم لك الحمد شفيت، لأني تذكرتك يا علي واتصلت بي على الخاص وبح صوتي وأنا أنصحك وأعطيك خطوات عملية. كثير من الإخوة والأخوات الحمد لله يتصلون يبشرون ونفرح ونسر، لكن أحزنتني يا علي، أحزنتني، تمنيت والله يا علي أنك تطلع من هالبوتقة وتنعتق من هالوساوس، خاصة أني ما قصرت معك لما أعطيتك الخطوات عملية. أنا أذكرك جيدا. عموما أخي الفاضل، الوساوس لا تقول والله ما يستطيع الإنسان يعني يتخلص منها، غير صحيح. وأنا أقول لك إخوة وأخوات كثر تخلصوا ونعتقوا منها ولله الحمد، أصبحوا يعيشون راحة وطمأنينة وسعادة. لكن بعض الناس ضعف الإيمان، قلة اليقين، يعني عنده ضعف، سامحني، شخصيته ليست بذاك الشخصية القوية التي تستطيع لتغلب تجاوز المصاعب هذه والمفاوز. عموما الوساوس ما دام أنها حبيسة الصدر لا يأثم عليها الإنسان حتى لو فكر بالكفر، ما دام حبيسة الصدر ما نطق ولا عمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فما دام حبيسة الصدر والإنسان يدفعها وينكرها ولا يقبلها وينزعج ويغضب، هذا دلالة على صحة الإيمان إن شاء الله. الوساوس التي يبدأ الإنسان يعمل من خلالها، يقول كلمة الكفر أو يقول الكلام أو يعمل، لا يأثم عليها، وعلى الإنسان أن يتقي الله. وعلي اختصارا للوقت ارجع لنصائحي، لأني نصحت لك وصدقت معك وحرصت والله إنك تبشرني بأنك فعلا انعتقت من هذا الأمر، ارجع لها وإن شاء الله بإذن الله تبشرنا في اتصال آخر. أم محمد من السعودية طبعا تقول يعني هل أصلي ركعتي الوضوء مثلا قبل صلاة العشاء والفجر؟ أخت الفاضلة أم محمد، بالنسبة لركعتي الوضوء مستحبة وتصلى بعد الوضوء مباشرة، ما له علاقة بالصلاة وما له علاقة بالأذان، ما له علاقة. يعني لو جيت الساعة 10 الصبح مثلا حبيت مثلا تتوضين وتوضيتي وصليت ركعتين، ما له علاقة، لا عندك أذان ولا عندك صلاة، ففي أي وقت، وقت الأذان بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني فيه مشكلة بيني وبين زوجي بسبب امرأة تتواصل معه، كانت يعني في العمل وكذا، وبعدين أخذت رقمها ووضعته في المجموعة وفضحتها وشيء من هذا القبيل. تقول ندمت الآن، ماذا علي؟ عليك التوبة والاستغفار، وأخطأت يا أخت الفاضل، الواجب الستر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في الستر، قال هل لا سترته بثوبك؟ وبعدين ماذا استفدت الآن؟ استفدت يعني توسيع دائرة الشر بالنسبة لزوجك، فضحت زوجك في الجروب هذا أو المجموعة، وفضحت المرأة وما استفدت. قولي أستغفر الله وأتوب إليه واندمي على هذا، واتصلي عليها إذا تعرفينها وقولي له شوفي أنا ما فعلت هذا إلا أنك تبتعدين عن الحرام وتبتعدين عن زوجي، والأبواب ما تؤتى هكذا، وقولي لها قولي اجعليني في حل. وكان المفترض عليك قبل أنك تهددينها تهديد، تقولين إذا ما تركت مثلا هالحركات هذه تراني بفضحك. الناس تخاف إذا كان خاصة بمثل هذه الأشياء الكذا. وما تدرين يا أخت الفاضلة المرأة تغار على زوجها، ما تدرين قد يكون التواصل يعني بريء، ما تدرين قد تكون تتواصل بسبب عمل، بسبب شغل معين، يعني فيه براءة. وبعض النساء قد يعني ما تذهب يعني إلى التفكير اللي تذهب فيه الزوجة اللي تغار على زوجها غيرة شديدة، وطبيعي طبيعي يمكن هي ما فكرت بهذا الشيء. اتصلي فيها وتسامحي منها وقولي لها يعني مستقبلا اتركي هذا الطريق. أم محمد تسأل تقول الأذكار اللي بعد الفريضة تقول نقولها مباشرة أم بعد السنة؟ لا مباشرة، مباشرة يا أم محمد. إذا انتهيت من الصلاة قولي أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعدين تأتين بالتمجيد والتقديس والتعظيم لله، ثم تسبحين 33 مرة، تحمدين 33 مرة، وتكبرين 33 مرة، ثم تقولين كمال 100 لا إله إلا الله، أو تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإذا في الفجر تجيبين التهليلات 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولو قلتيها بعد الانتهاء الصلاة مباشرة، بعد ما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تجيبين التهليلات 10 بعد الفجر وبعد المغرب. أم محمد من رأس الخيمة تقول طحت البارحة في الليل وانكسرت يدي، تقول الآن مجبرة، كيفية المس عليها؟ تقول منعوني من إيصال الماء إليه. أم محمد كتب الله أجرك وأعانك الله، وهذا ابتلاء، والمؤمن الحمد لله يصبر. الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله عنه الخطايا، فأنت اللي فيه إن شاء الله تكفير سيئات ورفع الدرجات وعلو منازل عند الله سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة بارك الله فيك، تتوضئين وضوء عادي ما عدا الجبيرة، تغسلين كل بدنك، إذا كان عفوا كل أعضاء البدن طبعا أعضاء الوضوء، إذا كانت يديك طالعة أفترض الجبيرة من هنا هذا تغسلينه، لازم تغسلينه هذا، وبعدين تأخذين ماء تمسحين بالطريقة، تنفضين وتمسحين الجبيرة بالطريقة هذه فوق وتحت وعلى الجنب من هنا وعلى الجنب من هنا، تعممين تعميم كامل المسح، لازم تعممين الجبيرة، مو مثل الجورب، الجورب ظاهر الجوارب صح ولا لا؟ نحن نمسح ظاهر الجوارب، الجبيرة لا، لازم تمسحينها كلها، ما تخلين شيء، طبعا تبللين يديكي ما تخلين ماء، لا بلل فقط وتنفضين يديك. الشيء العضو اللي ظاهر عضو الوضوء مثل هذا لازم تغسلينه وتنتبهين، ما يجي للجبيرة ماء، لأن الجبيرة جبص، والجبص إذا جاء الماء ثقل ويفسد عليك يعني اليد، يوصل إليها شيء من الكذا. لكن عموما هذه الطريقة الصحيحة لمسألة المس على الجبيرة. أبو صالح من أبو ظبي يقول هل يصح أن نقول لا إله إلا الله سعة الدنيا وطول الآخرة؟ يقول أكثر شيء الحريم يقولون هذا الكلام. الله يبارك في الحريم، يبارك الحريم، هن البركات، الله يوفقنا وإياهم. والله هالدعاء هذا طيب، أنا قاعد أتأمله الآن، لا إله إلا الله سعة الدنيا وطول الآخرة، كلام جميل فيما يظهر لي جميل، طول الآخرة لأن الآخرة سرمدية أبدية ما تنتهي. فلما يقول إنسان لا إله إلا الله طول الآخرة وسعة الدنيا، طيب ما فيها بأس، بارك الله فيك. أبو صالح يقول ولد الأخت ممكن يتزوج طليقة خالة؟ أكيد يا أبو صالح يجوز، إذا طلق خالة زوجته وانتهت من العدة ولد أخته يجوز يتزوج، لأنه يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أخوه، وشلون زوجة خالة وزوجة عمه، وشلون ولد الأخت؟ أيضا فيجوز. بارك الله فيك. ها يلا مصطفى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، أنا عندي حساسية برجولي.
أم مصطفى، يا أم مصطفى، أم مصطفى.
أيوة حساسية برجولي، بعدين ما بقدر يعني.
أخفض التلفزيون يا مصطفى.
عندي حساسية برجولي، بعدين أنا بتوضى ممكن أنا أمسح على الجورب وباقي جسم باقي الأعضاء أتوضى ولا
إن شاء الله
أمسحهم يعني، لأنه أنا بتعبوني شديد حساسية قزيمة.
إن شاء الله يا مصطفى أبشري.
بعدين عايزة رقمك، رقم الواتساب.
إن شاء الله الواتساب يظهر.
نعم
الواتساب يظهر على التلفزيون الآن، يظهر على الشاشة إن شاء الله بعد قليل يساعدونا.
الله يخليك
صادق.
الشيخ لي رقم الشيخ.
تفضل يا صادق.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخفض التلفزيون يا صادق.
الشيخ معي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعد صلاة العشاء يقولوا بعد صلاة العشاء يقولوا يصلي بعد أربع إنما قام من الليل، هذا الحديث صحيح أم باطل؟
قصدك كأنما قام ليلة القدر.
أيوة بعد العشاء النصف.
يلا السؤال الثاني.
لكن أفضل أن يصلي واحد أربع متتالي بالتسليمة أو كل ركعتين الحالة.
أفصل لك إن شاء الله. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني في سورة الفاتحة غير مغضوب عليهم، عندنا بعض الناس يقولوا يا الله، بعض الناس يقولوا آمين، ما هي الصح؟ وأين الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الناس يجوا خلف الإمام ويجوا أكثر من اليمين ما يجوش من الشمال، هل الأجر يجي من اليمين ومن الشمال أو لا من اليمين يبدأ على الأجر الشخص؟
إن شاء الله يا صادق.
يلا شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا رحت الحلقة في القرآن.
إيه
بل حلقة أبغى أنا أعرف أقرأ بس أبغى أتعلم كذا، يوم اللي جيت الحلقة يا شيخ وأن الحلقة ما يدرسون يعني، بس أنت من حفظك تقرأ ويسمعون لك ويختبرونك بس كذا، وأنا رحت يعني أسبوع يا شيخ، يوم اللي جيت للبيت وجلست بالبيت صرت أفكر بنفسي، جالسة بنتي الصغيرة عندي ولد عمره 6 شهور وعندها ألعاب، حطت حلقها حيوان، أعطته والطفل حط الحيوان بحلقة يعني، وخفت عليه مرة يا شيخ وقلت الحين أنا قدامي كذا حصل شلون إذا رحت الساعتين ذلي عنه أو الساعة أو الساعة ونص شي حصل يعني، أخاف يصير بشي وأنا كسب إثم، وخليت الشي هذه شيخ، وغليت الحين أقول وغدي توسوس بنفسي، غليت أقول يعني أنا ليه تهربت وكذا، بس أبيك تفتيني يا شيخ تنصحني الله يوفقك. أنا عندي أطفال صغار يعني قلت لو يصير شي ولا يصير حريق بالبيت أو شي يعني أنا أكسب إثم يعني هالأطفال هذولا ويعني أو أكسب إثم أني خليت القرآن أو شلون؟
إن شاء الله إن شاء الله يا هند مرحبا.
توضح لي الله يطول عمرك، أنا أقرب البيت يعني أقرب.
واضح واضح يا هند، أبشر إن شاء الله أبشر. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي فاطمة من رأس الخيمة. فاطمة تقول جدتها ما تعرف تقرأ ولا تكتب، لكن عندها القرآن تقرأ بالقلم، تقول هل تؤجر؟ نعم، سلمي على جدتك بارك الله فيها وزادها الله حرص، وهذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل وفر الآن لكثير من الذين لا يقرؤون مثل هذا القلم القارئ، تحطه على الآيات ويقرأ وتستمع، هي سماع عبادة، هذه تؤجر بإذن الله، بشريها بخير وكثر الله أمثالها والله يتقبل منها. أم عبد الله من العين تقول من 40 سنة توفيت عندي بنت، تقول كانت مريضة باللوز وديتها لرجل قال لا هذا ما فيها شيء وتركيها، تقول ما اقتنعت رحت لرجل ثاني تقول أدخل أصبعه فيها وفي فمها، تقول وبعدين حصل لها شلل انشلت وبعدين توفيت بعد ذلك، تقول هي أظن عمرها قالت بأنها عمرها صغير، تقول ما زلت أشعر بالذنب. أم عبد الله بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وطبيعة الأم الخوف على أولادها، وأنت كنت في بداية حياتك وبنتك تعاني مشكلة في اللوز وديتيها الواحد وقال لك والله ما فيها شيء وانت تشوفين فيها شيء، وديتيها لطبيب ثاني وللأسف ارتكب خطأ كبير حسب ما روايتك انت، وارتكب خطأ كبير ويمكن كان يعني استعمل مثلا ادخال اصبعه بشكل عنيف شوي، فهو المتسبب، انت مالك ذنب، انت مالك ذنب. فاذا كان هو طب يعني انسان معروف بانه يعرف يعالج اللوز، يرفع اللهات يعني يسمون الرفع وشيء من هذا القبيل، ومشهور عند العجائز وعند الرجال قديما نعرف هذا الشيء، ما عليه شيء، هو ايضا محسن. اما اذا كان جاهل هو الذي يتحمل هذا الذنب، إذا كان جاهل وما عنده خلفية وما عنده خبرة بهذا الشيء هو اللي يتحمل. أنت ما عليك شيء، أنت سعيتي للتطبب ول يعني مداوات البنية، ما عليك شيء أخت الفاضلة، لا كفارة ولا دية، وما ينبغي لك أن تعيشي مثل هذا الحزن. اطمئني أنت إن شاء الله ما عليك شيء، بارك الله فيك. أيضا أم عبد الله تقول بأن كانت صغيرة في السن تقريبا عمرها 10 سنوات، تقول كنا في مناسبة لقيت عقد، تقول عطيته الوالدة، والوالدة تقول أخذته، تقول أشوف حرمة تروح تسأل عن العقد والوالدة ما عطى، تقول أنا خجلت يعني. بعدين توفيت الوالدة، توفيت الحرمة، وأختي تقول باعت ذهب الوالدة ومن ضمنها العقد، تقول أنا في حيرة الآن ماذا علي. عليك يا أختي الفاضلة قيمة هذا العقد تعطونها للولد هذا، ولدها، تقولين ولدها مات، أولاده يرثون هذا الشيء، أولاده يرثون هذا الشيء، فهذا حق ما زال في ذمة الوالدة حتى لو كان من يعني زمن طويل، تعطونها لورثة العجوز هذه، ورثتها من اللي موجود من عيالها، ولدها، بنتها، تقولين ما عنده إلا ولد، عنده عيال، توفي الولد يعطى لأولاد الأولاد، وممكن تراجعون يعني تسألون قاضي من القضاة يسأل لكم أو يستفصل بشكل أكثر، قد يكون زوجها عايش يستحق يعني شيء من يستحق شيء من العقد، من قيمة العقد، إذا كان زوجها عايش تقول لا زوجها ميت، إذا للأولاد أولاد العجوز. أم مصطفى من الشارقة تقول عندي حساسية شديدة جدا في رجولي، يعني ممكن ألبس الجورب أمسح؟ ممكن يا أم مصطفى، شافاك الله وعافاك، تقول عندك أكزيما شديدة، خلاص أنت توضئي مرة واحدة وبعدين نشفي رجلك والبس الجورب بعد ما هذا، وامسحي يوم وليلة كاملة، يوم وليلة كاملة تمسحين، بارك الله فيك. تقولين والله الأطباء قالوا لي ممنوع يقترب الماء، لا في غسل ولا في وضوء، أنت معذورة، تمسحين بارك الله فيك، أو تتيممين إذا زاد على يوم وليلة تنتقلين إلى التيمم. لكن أعتقد يا أم مصطفى أنك قادرة على أنك تتوضئين مرة واحدة باليوم، تغسلين وتلبسين الجورب وبقية اليوم كله تمسحين عليه، بقية الأعضاء لا، الإيدين والمسح الرأس هذا كلها لابد أن تغسليها وتمسحين الرأس. صادق من اليمن يقول سمعت بأن هناك 4 ركعات بعد العشاء من صلاها فكأنما قام الليل. أخي الفاضل، هذا أثر علي بن مسعود له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى 4 ركعات بعد العشاء فكأنما قام ليلة القدر، وهذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه. تصليها ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين، بارك الله فيك. وهذا الحديث صححه وكثير من أهل العلم. ها خلصنا صادق، بارك الله فيك. باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا، أنت والأخت هند أيضا وجهنا نصيحة، لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.